بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر: والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. وعند
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب الصلاة. لما فرغ رحمه الله من ذكر الطهارة وما يتعلق بها ذكر الصلاة، والصلاة هي أحد أركان الإسلام العظام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي لا تسقط عن أحد، لا بد أن يصليها المسلم. أما الزكاة فتسقط عن الفقير، وأما الصيام فيسقط عن العاجز، وأما الحج فلا يجب إلا على مستطيع. أما الصلاة فلا تسقط عن أحد، لا بد أن يصلي الإنسان بكل حال. ولهذا كانت عن الصلاة: من تركها كسلا وتهاونا فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام والعياذ بالله، لا يرث ولا يورث، وإذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يقال اللهم اغفر له وارحمه، وإنما يخرج به إلى ناحية من البر ويحفر له حفرة، لا قبر، حفرة يرمس فيها كما ترمس جيفة الحمار، لأنه كافر، والكافر أضل سبيلا من الحمار ومن جميع البهائم، إلا إذا تاب وهداه الله وأقام الصلاة فلا بأس يعود إلى إسلام. أما إن بقي مصرا على تركها حتى مات فهذا حاله، نسأل الله العافية. والزكاة والصلاة فرضها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون واسطة من الله إلى الرسول، وفرضها عليه وهو صلى الله عليه وسلم فوق السماوات ليس في الأرض، وفرضها عليه 50 صلاة كل يوم وليلة، لكن الله عز وجل خفف والحمد لله على العباد، وصارت 5 صلوات بالفعل لكنها 50 في الميزان. وأهم أركانها بل وأهم شروطها الوقت، لكن المؤلف رحمه الله قدم الطهارة لأنها أكثر أحكاما من الوقت، ثم بدأ لما ذكر كتاب الصلاة بدأ بالوقت، فذكر توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات 5 مفصلا. قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر وقت العصر، يعني إلى أن تحضر وقت العصر. إذا زالت الشمس يعني إذا مالت نحو الغروب، وعلامتها بالظل، وذلك أن الشمس إذا طلعت ارتفع لكل شيء شاخص يعني واقف ظل نحو المغرب، وكلما ارتفعت الشمس قصر هذا الظل، فإذا انتهى وبدأ بالزيادة، فهذه هي العلامة على أن الشمس قد زالت. وطريقها بالساعات أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، فالنصف هو الزوال، لأن الشمس تقطع السماء من المشرق إلى المغرب، فإذا انتصفت فهذا هو الزوال، إذا انتصفت فيما بين المشرق والمغرب فهذا هو الزوال. يمتد وقت الظهر إلى دخول وقت العصر، وليس بينهما شيء، يعني ما في وقت بين الظهر والعصر، بل يمتد وقت الظهر من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر. ووقت العصر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم تصفر الشمس، يعني أنه يبقى إلى أن تصفر، أي تكون صفراء، وهو يختلف باختلاف الفصول. والمهم إذا انقلب لونها إلى أصفر انتهى وقت العصر. ومع ذلك فقد ثبت في الحديث الصحيح أن وقتها يمتد إلى الغروب، لكن ما بين اصفرار الشمس وغروب الشمس لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة. ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، يعني وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، والشفق هو اللون الأحمر الذي يتبع الشمس بعد الغروب، فإذا غاب دخل وقت العشاء إلى نصف الليل، ثم ينتهي وقت الفرائض الأربع هذه، ويبقى من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للصلوات المفروضة. وكيف نعرف نصف الليل؟ أن نقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس نصفين، فنصف الليل هو ما بينهما. وربما يقال نقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فهذا هو منتهى وقت صلاة العشاء. ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، ولكن يجب التحرز والاحتراس التام في طلوع الفجر، لأن طلوع الفجر ولا سيما في عصرنا هذا وكثرة الأنوار يكون خفيا، فلا تتعجل، لا تتعجل في الصلاة ولا في الأذان، انتظر حتى تغش الفجر ثم أذن. وقد كان بعض الناس يؤذن لصلاة الفجر مبكرا اعتمادا على التقويم الذي بين أيدي الناس، والتقويم هذا قد قدم وقت الفجر 5 دقائق. وعلى هذا فالمؤذن ينتظر 5 دقائق بعد التوقيت الذي بأيدي الناس اليوم، لأنه بحسب الحساب المحرر تبين أنه أي التقويم مقدم 5 دقائق على مدار السنة كلها في صلاة الفجر خاصة. والاحتياط واجب، لأنه لو تقدم الإنسان قبل الوقت بقدر تكبيرة الإحرام فقط ما صحت الصلاة، فالاحتياط أمر واجب. والحمد لله لا يضر إذا تأخرت 5 دقائق وأذنت وصلى الناس بعد الأذان الذي يكون إن شاء الله على اليقين. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المواقيت عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل
وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم.
هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام تدل على مسائل، منها أن الأفضل في جميع الصلوات أن يبادر بها: الفجر والعصر والمغرب وكذلك الظهر إلا إذا اشتد الحر. وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشاء يستحب أن يؤخر منها، فكلما أخرت صلاة العشاء فهو أفضل، إلا إذا شق على المأمومين وأنت إمامهم فلا تؤخر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وأعتم ذات ليلة في صلاة العشاء ثم خرج فصلى وقال: وقد ذهب عامة الليل، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي هذا الحديث أيضا دليل، في هذه الأحاديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء، لأن النوم قبل العشاء يحصل به واحد من أمرين: إما أن ينام نوما عميقا ولا يقوم، وإما أن ينام نوما خفيفا فيقوم وهو كسلان. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها أيضا يكرهه عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا تحدث بعد العشاء ربما يطول به الحديث فيتأخر في النوم فلا يتمكن من التهجد، وربما لا يتمكن من صلاة الفجر في وقتها، وربما يتمكن من صلاة الفجر لكن مع كسل وخمول. ثم إن أهل العلم بالطب يقولون إن النوم من أول الليل أفضل بكثير من النوم في آخر الليل أو في النهار، وهذا عكس حال الناس اليوم. أكثر الناس اليوم يسهرون سهرا طويلا بعد العشاء، لا ينامون إلا بعد منتصف الليل، ثم إذا قاموا إلى الفجر قاموا كسالى، ثم ينامون في النهار. إن كانوا ذوي عمل وظيفي أضاعوا أعمالهم الوظيفية فتأخروا في المجيء، وإذا جاءوا وإذا هم على كسل وتعب. ولو أن الناس اقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وناموا من حين أن يصلوا العشاء لكان ذلك خيرا لهم. إلا أنه يستثنى من الحديث بعد العشاء الحديث اليسير مع الأهل والأولاد أو مع الضيوف أو ما أشبه ذلك عند الحاجة، هذا لا بأس به. لكن كون الإنسان يطيل هذا الطول العظيم وربما يكون بقاؤه سهران على مسائل لا خير فيها أو على مسائل فيها ضرر، فالذي ينبغي الإنسان أن يهتم بنفسه وأن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك استثنى العلماء السهر في طلب علم، في طلب العلم وتحفظ القرآن أو الحديث، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه يسهر في الليل يتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام حتى لا ينام نوما عميقا فلا يوتر. فقال رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المواقيت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة. ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد: إلا يوم الجمعة. وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان.
فيما يتعلق بأوقات الصلاة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. معنى هذا الحديث أن الإنسان لو قدر أنه نسي أو نام حتى لم يبقى على طلوع الشمس إلا مقدار ركعة، ثم أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، يعني كأنه صلاها كلها في الوقت. وهذا من رحمة الله عز وجل. ولكن لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى أن لا يبقى إلا مقدار ركعة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن من رحمة الله عز وجل بالعباد أن رحمته سبقت غضبه، وأن من أدرك ركعة من العصر من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، وصار كالذي صلى جميع الصلاة في الوقت، وكذلك في العصر. فإن قال قائل: أليس قد مر علينا أن صلاة العصر إلى اصفرار الشمس؟ قلنا: بلى، لكنه إلى اصفرار الشمس وقت اختيار، يعني لك أن تؤخر ما لم تصفر الشمس. وأما الغروب فهو وقت ضرورة، يعني لو أن الإنسان اضطر إلى أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس فإنه يكون قد أدركها، كأنما صلاها كلها في الوقت إذا أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث عقبة بن عامر ففيه بيان أوقات النهي. أوقات النهي خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار. أما الاختصار فهي من طلوع الفجر، من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيدر، وهذه المسافة تقطعها الشمس في حوالي ما بين ربع الساعة إلى ثلث الساعة، وعند قيامها حتى تزول، يعني عند زوال الشمس قبيل الزوال بعشر دقائق، ومن صلاة العصر إلى الغروب. هذه ثلاثة أوقات بالاختصار، من صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قيد الرمح، وعند زوال الشمس قبل زوال الشمس بنحو عشر دقائق، ومن صلاة العصر إلى الغروب. أما بالبسط فهي من صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد الرمح، وعند الزوال ومن صلاة العصر إلى أن تضيف الشمس للغروب، يعني حتى يبقى بينها وبين الغروب مقدار رمح، ومن بعد ذلك إلى الغروب، تكون خمسة. تختلف هذه الأوقات بأن الثلاثة التي هي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب، هذه الثلاثة لا تجوز فيها الصلاة، ولا يجوز فيها دفن الميت. وعلى هذا فلو وصلنا إلى المقبرة ومعنا جنازة والشمس قريبا ما تطلع أو طلعت، ننتظر حتى ترتفع قيد الرمح، ولا ندفن الميت في هذا الوقت. وكذلك عند زوال الشمس، لو أننا حفرنا القبر وأكملناه حين بقي على صلاة الظهر عشر دقائق، ما ندخل حتى تزول الشمس. وكذلك في العصر، لو انتهينا إلى المقبرة والشمس قد بقي عليها أن تغيب مقدار رمح، فإنه لا يجوز أن ندخل الميت حتى تغيب الشمس. هذه أوقات المنهي عن الصلاة فيها يستثنى فيها مسائل. أولاً الفريضة، الفريضة متى ذكرتها فصلها، في أي وقت من ليل أو نهار، لأنه ليس عن الفرائض نهي. ثانياً يستثنى من ذلك ما له سبب، يعني مثل تحية المسجد تصليها متى دخلت المسجد في أي وقت، سواء بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر أو عند الغروب أو في أي وقت. ثالثاً ركعة الطواف، إذا طاف الإنسان الكعبة فإنه يصلي ركعتي الطواف أي ساعة كان. رابعاً سنة الوضوء، إذا توضأ الإنسان في أي وقت فإنه يستحب أن يصلي ركعتين في أي وقت كان، العصر الصبح أي وقت. خامساً سنة الفجر، إذا فاتتك بحيث دخلت المسجد والناس يصلون صلاة الفجر فلك أن تصليها بعد الصلاة لأنها لها سبب. والقاعدة أن كل نفل له سبب فإنه يصلى في أي وقت كان، متى وجد السبب فصل. وأما حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فهذا مطلق يحمل على الأحاديث المقيدة التي فيها الصلاة النهي عن صلاة النفل إذا لم يكن لها سبب، لكن الرسول وجه هذا إلى القائمين على المسجد الحرام أن لا يمنع أحدا تباح له الصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار. وقد استدل به بعض العلماء على أنه لا نهي عن صلاة النفل في المسجد الحرام، ولكن الصواب خلاف ذلك، وأن هذا يحمل على ما جاءت به النصوص من التقييد. والله أعلم. لا هذا ما هو على الصلاة، الدفن غير الصلاة، ما يجوز الدفن في الأوقات الثلاثة، من حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد الرمح، وعند الزوال، وإذا قربت من الغروب حتى تغرب. لا يصليها بعد الصلاة الفجر مباشرة، ما كان كذا لا بأس يؤخرها الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه، وللحاكم من حديث جابر نحوه. وزاد في الذي يحرم الطعام: إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر: إنه كذنب السرحان.
تقدم لنا أن صلاة الفجر يدخل وقتها إذا طلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الفجر فجران: فجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام، يعني على الصائم، وفجر آخر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام، يعني للصائم. وفي حديث جابر ذكر فرقا بينهما بأن الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة يكون مستطيرا في الأفق، يعني يمتد من الشمال إلى الجنوب، وأما الثاني الذي يحرم الصلاة ويحل الطعام فهو يذهب مستطيلا في الأفق، يعني يكون ينشق طولا من المشرق إلى المغرب. فتبين في هذا الحديث أن صلاة الصبح لا تحل إلا بعد طلوع الفجر لقول تحل فيه الصلاة، وأن الطعام على الصائم لا يحرم إلا إذا طلع الفجر، بل إذا تبين، يقول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: حتى يتبين، ولم يقل حتى يطلع، يعني لو فرض أنه طلع ولم يتبين للإنسان فليس عليه شيء لو أكل أو شرب، حتى يتبين. واعلم أن الفجر كما قال جاء في الحديث فجران، قال العلماء: هما فجران، أحدهما صادق والثاني كاذب، وذكروا بينهما ثلاثة فروق. الفرق الأول في شكلهما، فالصادق يمتد من الشمال إلى الجنوب، والكاذب من الشرق إلى الغرب مستطيلا، كذنب السرحان يعني كذنب الذئب. والفرق الثاني أن الصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة، بل النور متصل بالأفق، وأما الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمة، يعني أن النور لا يمتد إلى آخر الأفق. والفرق الثالث أن الفجر الكاذب المستطيل يظلم بعد ذلك، ولا يستمر النور فيه، بل يظلم ويمح، وأما الصادق المستطير فإنه لا يمنح، بل يزداد قوة حتى تطلع الشمس. هذه ثلاثة فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. وفي هذا الحديث، حديث ابن عباس وجابر، بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأمته البيان التام، وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة، وأنه ترك الناس على بيضاء نقية، يعني على جادة بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لها، وأن يوفقنا لتطبيقها سراً وعلنا، والله موفق. سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر. فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم. ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة. متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الأذان. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهو من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، لأن اليهود يعلمون بمجيء صلاتهم بما يسمى البوق، والنصارى بما يسمى الناقوس، وكلاهما له آلة له، لكن هذه الأمة ولله الحمد يسر الله لها هذا الأذان الطيب المبارك. والصحابة رضي الله عنهم لما قدموا المدينة وكثروا فيها وصارت المدينة مدينة إسلام وبلدا تقام فيه الشعائر، فرض الله عليهم الأذان. ثم إنهم اختلفوا، فقال بعضهم: نستعمل البوق، فقال بعضهم: نستعمل البوق، وقال آخرون: نستعمل الناقوس، وقال آخرون: بل نوقد نارا عظيمة تضيء المدينة يعلم أن الوقت قد دخل. فهدى الله سبحانه وتعالى بعض الصحابة، رأوا في المنام رجلا يطوف عليه، فعلمهم الأذان وقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، إلى آخر. فلما أصبح الرائي وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال: إنها لرؤيا حق، اذهب إلى بلال فألقه عليه فإنه أندى صوتا منك. وجاء عمر أيضا لما سمع بالأذان قال: يا رسول الله، إني رأيت مثل ما رأى. فاتفقت الرؤيا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار المسلمون ولله الحمد يعلمون بدخول الوقت بهذا التكبير والتعظيم لله عز وجل والتوحيد الخالص والشهادة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة، والدعوة إلى الصلاة، والدعوة إلى الفلاح، والختام بالتوحيد. ذكر عظيم، وإعلام بدخول الوقت، والأذان فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، ولا بد أن يكون من شخص واحد. فلو أذن شخص وكمل الأذان شخص آخر لم يجزئ، لأنه لا بد أن يكون المؤذن شخصا واحدا. وإذا كان لا يجزئ أن يقوم بالأذان اثنان، فمن باب أولى أنه لا يجزئ الأذان من الشريط المسجل، خلافا لما يفعله بعض الناس في الشركات أو المكاتب، يجعلون شريطا مسجلا إذا حان الأذان اشتغل. هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يستغنى به عن الأذان الذي يقوم به رجل من المسلمين، لأن هذا مجرد صوت، بل مجرد حكاية صوت، فلا تحصل به الكفاية. لكن لما دب في المسلمين العجز وكثر فيهم الجهل في دين الله، ظنوا أن المراد بذلك مجرد الإعلام، فصاروا يفتحون هذا المسجل ويستغنون به، وهذا غلط عظيم لا يحل الاقتصار عليه ولا تبرأ به الذمة. لا بد أن يكون الأذان من ذاكر لله عز وجل. ثم إن الأذان لا يصح قبل الوقت، لا في الفجر ولا في غيره من الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. وإذا كانت الصلاة مما يسن تأخيره فإن الأذان يؤخر معها، كالظهر مثلا في حال الإبراد إذا اشتد الحر فإنها تؤخر حتى ينكسر الحر فيؤخر الأذان معه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد بلال أن يؤذن فقال: أبرد. ثم انتظر ثم قام ليؤذن فقال: أبرد. ثم انتظر وقام ليؤذن فقال: أبرد. وفي الرابعة والثالثة أذن له بعد أن رأوا فيء التنون وانكسرت الأفياء، قال له: أذن. فدل هذا على أن الأذان يكون عند دخول الوقت، ويكون كذلك عند إرادة الصلاة في الصلاة التي يسن تأخيرها. ثم إن الأذان ينبغي أن يكون من رجل صيت حسن الأداء قوي الصوت، وإذا كان على محل عال فهو أفضل وأحسن. وقد يسر الله ولله الحمد في زمننا هذا هذه الآلة المكرفون، فصار المؤذن يؤذن في جوف المسجد ويسمع أذانه من على المنارة، وهذه من نعمة الله عز وجل، لأن هذا المكرفون أقوى صوتا وأوسع انتشارا مع السهولة والتيسير. وليعلم أن للأذان شروطا غير دخول الوقت، منها أن يؤديه الإنسان على الوجه الأكمل، فلا يلحن فيه لحنا يثير المعنى، فلا يصح الأذان إذا قال: الله أكبر، ولا إذا قال: الله أكبر، ولا إذا قال: الله أكبر. ولا يصح أيضا عند كثير من العلماء إذا قال: أشهد أن محمد رسول الله، لأنه لا بد أن يقول: أشهد أن محمد رسول الله. ولا بد أيضا أن يكون مرتبا، فلو بدأ بالتشهد قبل التكبير لم يسلم، لا بد أن يكون مرتبا، يبدأ بالتكبير أولا ثم بشهادة أن لا إله إلا الله، ثم شهادة أن محمد رسول الله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم التكبير، ثم التهليل. ويسن أن يقول في أذان الفجر الذي بعد طلوع الفجر: أن يقول الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله حي على الفلاح. ولكن هذا ليس بواجب، لكن الأفضل أن يقوله الصلاة خير من النوم، كأنه يقول للناس قوموا إلى الصلاة فإن الصلاة خير من النوم. والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأذان عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة. متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه ولابن ماجه، وجعل إصبعيه في أذنيه. ولأبي داود: لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان. رواه ابن خزيمة. وعن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود: لكل صلاة. وفي رواية له: ولم يناد في واحدة منهما. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. وفي آخره إدراج.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام فيما يتعلق بالأذان، فمن ذلك أن الأذان يكون شفعا والإقامة وترا. فالأذان 15 جملة: الله أكبر 4 مرات بأوله، والشهادتان 4، وحي على الصلاة حي على الفلاح 4، والله أكبر الله أكبر 2، ثم التوحيد. هذه 15 جملة، والإقامة 11 جملة، لأن التكبيرة في أولها 2 فقط، والتشهد على 1 مرة، والحي على ثاني على 1 مرة، وأما قد قامت الصلاة فمرتين، فهي 11 جملة. وأما الصلاة خير من النوم فإنه سنة في أذان الفجر فقط وليس بواجب. ومما تدل عليه هذه الأحاديث أنه ينبغي للمؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه، قال العلماء: لأن ذلك أرفع للصوت، لأنه إذا جعلها في أذنيه انحبس الصوت وصار مخرجه واحدا، فصار ذلك أنجى للصوت وأعلى. ويستفاد منه أن استعمال مكبر الصوت في الأذان من الأمور المطلوبة، لأنه أبلغ في الإعلام وأوسع وأشمل. ومن ذلك أيضا أن مما دلت عليه هذه الأحاديث أن المؤذن يلتفت في حي على الصلاة حي على الفلاح عن اليمين وعن الشمال. واختلف العلماء رحمهم الله هل يقول حي على الصلاة على اليمين، حي على الصلاة على اليسار، ثم حي على الفلاح على اليمين، حي على الفلاح على اليسار، أو يقول حي على الصلاة على اليمين مرتين وحي على الفلاح على اليسار مرتين. ولكل وجهة نظر، المهم أن يلتفت. لكن هذا في عصر الصحابة رضي الله عنهم وفي العصور التالية لا. أما الآن فإن المؤذن يؤذن أمام لاقطة الصوت ليس في المنارة حتى يلتفت يمينا وشمالا من أجل أن يبلغ الصوت من على يمينه وعلى شماله. وعلى هذا فإذا علمنا أن الالتفات ليس سنة لذاته وإنما هو من أجل أن يبلغ الذين على اليمين والذين على الشمال، قلنا من كان يؤذن في آخرة الصوت فلا يلتفت، لأنه إذا التفت خفف الصوت فيقصد تلقاء وجهه ويكون مكبر الصوت في المنارة عن الأمام وعن اليمين وعن الشمال وعن الخلف، كما هو المعتاد الآن في المناير يجعلون أربع سماعات. ومما يتعلق بهذه الأحاديث أيضا، مما يؤخذ من هذه الأحاديث أن الإنسان إذا فاتته الصلاة، نام عن الصلاة وهو في البر ثم قام ولو بعد خروج الوقت، فإنه يؤذن كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أدلج ذات ليلة وهو في سفر ونزل في آخر الليل ونام الصحابة رضي الله عنهم، وأمر بلال رضي الله عنه أن يرقب الفجر، ولكن بلالا نام مثل غيره، ما أيقظهم إلا حر الشمس، فاستيقظوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل من المكان، تقدموا قليلا عن هذا المكان، ثم أمر بلالا فأذن وصلى سنة الفجر، ثم صلى صلاة الفجر كما كان يصليها كل يوم. فيستفاد من هذا الحديث أن المقضية ينادى له، يعني يؤذن، ما يقال فات الوقت، لأن الأذان تبع الصلاة. وأيضا المقضية تقضى على حسبها، فما يقضى من صلاة الليل في النهار يجهر فيه، وما يقضى من صلاة النهار في الليل لا يجهر فيه. وفيه أيضا أن الرواتب تقضى كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر. ومما يستفاد أيضا من هذه الأحاديث أن الجمع إذا ساغ الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، فإنه يكفي أذان واحد ولكل صلاة إقامة، يعني بأذان واحد وإقامتين، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين جمع في عرفة، أذن بلال أذانا واحدا وأقام مرتين، للظهر مرة والعصر مرة. وكذلك في مزدلفة أذن أذانا واحدا وأقام للمغرب إقامة وللعشاء إقامة. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأذان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله، ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وضعفه أيضا. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم. وضعفه أيضا. ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه. وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه الأربعة.
باب الأذان التي ساقها ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى هذا فإذا قال الله أكبر فقل الله أكبر وتابع حتى ينتهي، إلا إذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال الصلاة خير من النوم فقل مثله، الصلاة خير من النوم، لعموم الحديث، ولم يستثنى إلا الحيعلتان وما سواهما، فيقول الإنسان مثل ما يقول. ومنها أن الإنسان إذا سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول على أي حال كان، حتى لو كان يقرأ فليتابع المؤذن. وإذا كان في صلاة فمن العلماء من قال: حتى وإن كان في صلاة فإنه يجيب المؤذن، لأن هذا ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا، كالرجل إذا عطس في الصلاة فإنه يحمد الله. ولكن الصحيح أنه لا يتابع المؤذن في الصلاة. والفرق بينه وبين الحمد عند العطاس أن الحمد كلمة واحدة لا تشغله عن صلاة، لكن هذا كلمات تشغله عن الصلاة، والصلاة فيها شغل، وهي ذكر لله أيضا. لكن هل يقضيه إذا سلم؟ يقول بعض العلماء: يقضيه إذا سلم، لأن المدة ليست طويلة. كذلك إذا سمع الإنسان وهو على قضاء الحاجة، يعني في بيت الخلاء، إذا سمع المؤذن فإنه لا يجيب، لأنه لا ينبغي الذكر في هذا الموضع. ولكن إذا انتهى فإن من العلماء من قال يقضيه بعد انتهائه. ومما دلت عليه هذه الأحاديث أن الإنسان إذا انتهى من إجابة المؤذن فإنه يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. رب هذه الدعوة التامة سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا لهذه الدعوة، لأنه هو الذي شرعها سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في القرآن، فإن القرآن قد ذكر الله فيه الأذان كقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. رب هذه الدعوة التامة يعني الأذان، والصلاة القائمة يعني التي ستقام. آت محمدا الوسيلة، محمدا يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوسيلة درجة هي أعلى درجات الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، ابعثه يعني يوم القيامة مقاما محمودا يعني يحمده أهل الموقف. ومنه الشفاعة كما سبق لنا في باب التيمم، فإنها من المقام المحمود الذي يبعثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقولها الذي وعدته يشير إلى قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إنك لا تخلف الميعاد. هذه الجملة الأخيرة ليست في الصحيحين ولكنها صحيحة، يختم بها هذا الدعاء إنك لا تخلف الميعاد. هذا أيضا مما ينبغي أن يقوله الإنسان بعد فراغ الأذان. وهل يقوله المؤذن نفسه؟ نقول نعم يقوله المؤذن نفسه. وهل يجيب المؤذن نفسه يعني يقول مثل ما يقول يعني يتابع؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن المؤذن يتابع، فإذا قال الله أكبر يقول الله أكبر سرا كما يقوله من سمع، والصحيح أنه لا يقول، لكن الدعاء الذي بعد الأذان يقوله المؤذن والسامع. وينبغي بعد ذلك أن يدعو الله تعالى، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة حري بالإجابة كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فادعو الله تعالى بما شئت. ومن ذلك أيضا أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ المؤذن قل اللهم صل على محمد ثم سل الله الوسيلة للرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أنك تقول إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وتابعته قل رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وبعض الناس يقولها من حين أن يسمع المؤذن، بعض يقولها إذا فرغ، ولكن ظاهر الحديث أنها تقال عند الشهادتين، إذا أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، وبعد ذلك تقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ثم ذكر المؤلف أحاديث ضعيفة لكن عليها العمل، وهي أن الإمام أملك بالإقامة والمؤذن أملك بالأذان، يعني أن الأذان موكول للمؤذن والإقامة موكولة للإمام، فلا تقام الصلاة إلا بعد إذن الإمام. وإذن الإمام تارة تكون باللفظ مثل أن يقول إذا أقبل أقم الصلاة، وتارة تكون بالعادة أنه إذا أقبل فإنها تقام الصلاة. ومنها أيضا أن رسول أوصى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه الثقفي أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا على سبيل الاستحباب. وأما ما يأخذه الناس الآن من الأئمة والمؤذنين من الحكومة فهذا ليس من باب الإجارة، بل هو من باب المكافأة من بيت المال، فليس فيه حرج بأي وجه من الوجوه. ومن ذلك أيضا أنه ينبغي أن يجعل بين الأذان والإقامة فصل يتمكن الناس به من الوضوء ونحو ذلك، لأجل أن يكون هناك سعة للناس الذين يأتون إلى المسجد، لأن ذلك من باب الرفق بالناس. والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى في كتابه بلوغ المرام باب شروط الصلاة. شروط الصلاة نوعان: شروط للوجوب وشروط للصحة. فأما شروط الوجوب فهي الإسلام والبلوغ والعقل وانتفاء الموانع. تأخر يا أخي، تأخر عنه. الإسلام والبلوغ والعقل وانتفاء الموانع. الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا تجب عليه الصلاة، يعني أننا لا نأمره بها، بل نقول أسلم أولا ثم صلي ثانيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الثاني البلوغ، فالصغير لا تجب عليه الصلاة، لكن يؤمر بها إذا تم له 7 سنين، ويضرب عليها إذا تم له 10 سنين، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإنما يؤمر 7 ويضرب 10 من أجل أن يتهيأ لأدائها إذا بلغ. وابن 10 يمكن أن يبلغ، يعني يمكن أن يحتلم الصبي وله 10 سنين، يعني بعد تمامها، لذلك يضرب عليها حتى يتهيأ لها، فإذا بلغ وإذا هو قد اعتادها وهانت عليه وسهلت عليه. الثالث العقل، وضده الجنون وتغطية العقل. فالمجنون ليس عليه صلاة، وكذلك المهوس الذي اختبل عقله وإن لم يكن منه أفعال منكرة لكنه لا يدري ولا يميز فلا صلاة عليه. وكذلك من أغمي عليه لمرض أو لحادث أو ما أشبه ذلك فإنه لا صلاة عليه ولا يقضيها إذا صح. وأما من زال عقله بسبب منه فعليه القضاء، كما لو غاب عقله بالبنج مثلا وبقي 2 أو 3 لم يصحو فإنه إذا صح يقضي، لأن ذلك بفعله. وكذلك والعياذ بالله لو أن الإنسان شرب مسكرا فسكر فعليه قضاء الصلاة. الثالث الرابع انتفاء الموانع، وذلك في المرأة إذا حاضت أو نفست فإنها لا تجب عليها الصلاة ولا تؤمر بقضائها، لقول عمرة لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. القسم الثاني من شروط الصلاة شروط الصحة، وهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة، بمعنى أنها لا تصح بدونها. فمنها، أي من شروط الصحة، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر واجتناب النجاسة. فمن صلى محدثا حدثا أصغر أو أكبر ناسيا أو جاهلا فعليه الإعادة، يعني عليه الوضوء والإعادة. فلو صلى وهو محدث وهو ناسي ثم ذكر بعد أن انتهى من الصلاة أوجبنا عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. ومن أصابته جنابة ولم يعلم بها إلا بعد أن صلى، كرجل اغتنم في الليل ولم يعلم إلا بعد أن صلى الفجر ونظر إلى ملابسه وجد أنه محتلم، وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة، لأن الطهارة من أحد الشرط لصحة الصلاة. الطهارة أيضا من النجاسة، لا يجوز الإنسان أن يصلي وفي ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة، أو على مكان النجس، لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، لكن النجاسة تختلف عن الطهارة من الحدث، أو تختلف عن الحدث بأنه إذا نسي وصلى في ثوب النجس، أو صلى قبل أن يغسل النجاسة من بدنه، أو صلى على مكان النجس وهو لا يدري، فصلاته صحيحة في هذه الصور، لأن اجتناب النجاسة يعذر فيه بالجهل والنسيان. ولو أن الإنسان أحدث في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن ينصرف من الصلاة ويتوضأ ويعيدها، ولا يقول أنا مثلا مع الجماعة أستحي، أو أنا إمام أستحي، فإن الله لا يستحي من الحق. ولهذا جاء في حديث علي بن طلق: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، لأنه أحدث. فإذا أحدث الإنسان في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. وكذلك لو شرع في الصلاة ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء، وجب عليه أن ينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد، ولا يستحي. ثم إن هنا حيلة توجب أن لا يذمه الناس، أو أن لا يلومه الناس، وذلك بأن ينصرف ويضع يده على أنفه كأنه أرعف، والرعاف ما في بأس، كل يرعف أنفه وهو يصلي، فيضع يده على أنفه هكذا وينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة. وفي هذا الحديث حديث علي بن طلق دليل على أنه لا بأس أن يصرح الإنسان بما يستحي منه إذا كان ذلك لغرض صحيح، لقوله إذا فسى أحدكم، لأن أكثر الناس استحي أن يقول مثل هذه العبارة، ولكن نقول إن الله لا يستحي من الحق، ما دام في ذلك مصلحة فلا بأس. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة. ولمسلم: فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ساقها ابن حجر في بلوغ المرام لبيان حكم ستر العورة في الصلاة. وستر العورة في الصلاة واجب لقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فأمر الله سبحانه وتعالى بأخذ الزينة وهي اللباس عند كل صلاة. وبينت السنة أن هذا الأمر للوجوب، وأنه لا تصح الصلاة لمن قدر على ستر عورته إذا صلى عريانا. وقد نقل بعض العلماء الإجماع على هذا، يعني إجماع العلماء على أن من صلى عريانا وهو قادر على ستر عورته فإن صلاته لا تصح. أما إن كان عاجزا فإن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثل أن يكون في بر ويحترق ثوبه وليس عنده شيء، فهذا إذا وجبت الصلاة لا بد أن يصلي وإن كان عريانا. قال أهل العلم: والعورة في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عورة مخففة، وعورة مغلظة، وعورة متوسطة. أما العورة المخففة فهي عورة الذكر من 7 سنوات إلى 10، فهذا يكفي أن يستر سوأتيه يعني القبل والدبر ويصلي. وأما المغلظة فهي عورة المرأة الحرة البالغة، فهذه عورتها جميع بدنها إلا وجهها، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يعني بالغة بالحيض، وليس المعنى صلاة حائض بالفعل، لأن الحائض بالفعل لا تصلي، لكن المراد من بلغت بالحيض، فهذه لا تقبل صلاتها إلا بخمار يغطي رأسها. وبقية البدن ستره أمر معلوم، لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل كفاها وقدماها من العورة يجب سترها أو لا، وهذا في الصلاة لا في النظر. فمن العلماء من رخص أن تصلي المرأة ولو كانت كفاها خارجتين أي مكشوفتين، وكذلك القدمان. ومنهم من قال لا يرخص لها إلا في إخراج الوجه فقط، ولا شك أن هذا هو الاحتياط. لكن لو أن امرأة سألتنا وقالت إنها صلت ولم تلبس القفازين ولم تستر الكفين، قلنا إن صلاتها صحيحة، لكن الأحسن أن لا تعود. وكذلك يقال في القدمين. أما المتوسطة فهي ما عدا ذلك، وهي ما بين السرة والركبة، فيشمل عورة الذكر من حين أن يتم له 10 سنين إلى أن يشيب، وكذلك عورة المرأة التي دون البلوغ، وكذلك عورة الأمة على ما قاله الفقهاء رحمهم الله. فهؤلاء كلهم عورتهم ما بين السرة والركبة، وهذا في الصلاة. أما في اللباس المعتاد فالمرأة لا بد أن تلبس لباسا ساترا، وكان لباس نساء الصحابة يستر ما بين الكعب والكف، يعني كلها تنستر إذا كانت في بيتها، وإذا خرجت السوق معروف أنها تتلفع بمرط أو شبه. وأما حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. يعني إذا كان عند الإنسان ثوب واسع فإنه يجعله لحافا يشمل جميع بدنه، وإن كان ضيقا لا يسع البدن كله فإنه يتزر به. فدل ذلك على أن الرجل لا يجب عليه أن يستر ما فوق السرة في حال الصلاة، ولكن الأفضل أن يستره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. واشترط العلماء رحمهم الله في الثوب الذي تستر به العورة في الصلاة، اشترطوا أن يكون طاهرا، لأن النجس لا تجوز الصلاة فيه. ولهذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في نعليه قدرا وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فيهما خلعهما، فدل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس شيئا نجسا. اشترطوا أيضا أن يكون مباحا، فإن كان مغصوبا يعني إنسان سرق ثوبا وصلى فيه، أو كان رجلا ولبس ثوب حرير وصلى فيه، فقالوا إن صلاته لا تصح. وهم مختلفون في هذا، منهم من قال تصح مع الإثم يعني إثم لبس الثوب المحرم، ومنهم من قال لا تصح. فإن قال قائل: إذا كان الإنسان في البر وليس معه إلا ثوب نجس ولم يجد ماء يغسله به، فماذا يصنع؟ نقول: يصلي فيه ولا حرج عليه. لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يترك الصلاة. وفي هذه الحال يصلي ولا إعادة عليه، خلافا لمن قال من العلماء إنه يصلي ويعيد، فإن هذا قول ضعيف، والله عز وجل لم يوجب العبادة مرتين على العباد، وقد فعلوا ما أمروا به. فهذا الرجل الذي لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه صلاة مأمورا بها، وحينئذ لا إعادة عليه. والله موفق. لا بأس. نعم، الثوب الخفيف ما يقاس ستر عورة، الخفيف ما ستر. يعني مثل لو كان إنسان ثوب خفيف ترى من ورائه البشرة، يعني شاف الجلد أنه أسود أحمر، فهذا لا ينفع.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة، وللبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري.
ذكرنا أن من شروط الصلاة ستر العورة بالثياب، وأنه لا بد أن تكون الثياب طاهرة مباحة ساترة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الثوب الواحد يعني بذلك الإزار مثلا أو الرداء، يعني قطعة واحدة لا يصلي فيها وليس على عاتقه منها شيء. فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان إذا كان عنده ثوب واسع أن يستر منكبيه أو أحد منكبيه، لقوله ليس على عاتقه منه شيء. ولكن لو صلى دون أن يستر عاتقيه فلا بأس، إنما الأفضل أن يستر عاتقيه. ثم ذكر حديث سلمة رضي الله عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الثوب الواحد للمرأة لا بأس به إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميه. وهو دليل على أنه لا بد أن يكون للمرأة ثوب واسع عند الصلاة يغطي ظهور القدمين. وظاهره أنه لا يجب ستر باطن القدمين، وعلى هذا فلو سجدت وظهر بطن قدميها فلا بأس. ثم ذكر حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باستقبال القبلة. استقبال القبلة من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، لكنه يسقط استقبال القبلة في ثلاثة مواضع: الأول عند العجز، والثاني عند الخوف، والثالث النافلة في السفر. في هذه المواطن الثلاثة لا يجب استقبال القبلة. أما العجز فأن يكون الإنسان مثلا على سرير مرضه وليس عنده من يوجهه إلى القبلة فيصلي إلى حيث استطاع. وأما الخوف فرجل مثلا قد لحقه عدو وهرب من عدوه وهو متوجه إلى غير القبلة فيصلي ولو كان ظهره إلى القبلة. ودليل هاتين الحالين قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وأما الثالث وهو النافلة في السفر فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث أنه كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به. ثم إن استقبال القبلة كان في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يستقبل بيت المقدس نحو 16 شهرا، يعني 4 أشهر، ثم أمر أن يتجه إلى الكعبة. فالواجب الاتجاه إلى الكعبة، من كان يشاهد الكعبة وجب أن يتجه إلى عين المبنى، إلى عين مبنى الكعبة، كالذين يكونون في المسجد الحرام لا بد أن يتوجهوا إلى عين الكعبة. وأما من لا يتمكن من رؤيتها كالذي في أطراف مكة أو في البلاد الأخرى فيكفيه استقبال الجهة. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وذلك أن أهل المدينة قبلتهم الجنوب، فمن المشرق إلى المغرب كله وجه للقبلة، فالانحراف اليسير لا يضر. أما الانحراف الكثير بحيث تكون القبلة على يمينك أو شمالك أو خلف ظهرك فإنه يضر، ولا تصح الصلاة إلا في المواطن التي ذكرنا، أي لا تصح الصلاة والإنسان غير مستقبل القبلة إلا في المواطن التي ذكرناها. فإذا خافت القبلة على الإنسان نظرت، فإن كان يمكنه أن يعرفها بسؤال من يثق به وجب عليه أن يسأل، وإن لم يمكن تحرى واتجه، ثم إن تبين أنه أصاب فذلك المطلوب، وإن لم يتبين أو تبين أنه أخطأ فإنه معفو عنه، لقول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فإذا كنت في السفر أو في البر وإن لم تكن مسافرا كما لو خرجت إلى النزهة وحان وقت الصلاة وتحريت واتجهت إلى جهة من الجهات وصليت إليها ثم تبين أنك على غير القبلة فلا حرج عليك. ولكن بماذا نستدل على القبلة إذا كنا في السفر؟ نستدل عليها بالشمس والقمر والنجوم، لأنها كلها تدل على القبلة، الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، فمثلا إذا كنت شرقا عن مكة فاتجه إلى المغرب، إذا كنت غربا عن مكة فاتجه إلى المشرق، إذا كنت جنوبا عن مكة فاتجه إلى الشمال، إذا كنت شمال عن مكة فاتجه إلى الجنوب. فالشمس أكبر دليل. في الليل القمر يشرق من المشرق ويغرب من المغرب فهو كالشمس. إذا لم يكن قمر فالنجوم، فالقطب الشمالي شمال كما هو معروف، فإذا عرفت أن القطب الشمالي في الشمال فأعرف موقعك من مكان القطب، ثم اعرف موقع القبلة واتجه إليه، والله الموفق.
في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت وفوق ظهر بيت الله تعالى، رواه الترمذي وضعفه. وعن
بسم الله الرحمن الرحيم، قدم لنا في الدرس الماضي أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى إلى غير القبلة فلا صلاة له. وذكرنا أنه يستثنى من ذلك العاجز والخائف والمتنفل في السفر. وبقي علينا مسألة، وهي أن بعض الناس ينزل بيتا جديدا يستأجره مثلا، ثم يصلي يظن أنه متجه إلى القبلة ولا يكون متجها إليها، فهذا يعيد صلاته حتى لو صلى شهرا أو شهرين وجب عليه الإعادة. وذلك لأنه يجب على من نزل بيتا أن يسأل أهل البيت أين القبلة حتى يكون على بصيرة من الأمر. أما أن يصلي هكذا فهذا لا يجوز، لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. ثم ذكر حديث عامر بن ربيعة الدال على أن المتنفل في السفر لا يلزمه استقبال القبلة. إنسان مثلا على راحلته على بعير أو حمار أو فرس أو بغل أو على سيارته يريد أن يتنفل وهو مسافر فلا بأس يتنفل ولو كان وجهه إلى غير القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. وفي هذا الحديث حديث عامر دليل على أن المسافر يتنفل. وأما قول بعض الجهال من السنة في السفر ترك السنة فهذه كلمة باطلة لا أصل لها، بل من السنة فعل السنة إلا ما استثنى. والذي دلت السنة على استثنائه وأنه لا يصلى راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذه ثلاث السنة في السفر ألا تصليها، وما عدا ذلك فصلي، صلي كل شيء، تهجد في الليل، صلي صلاة الضحى، صلي تحية المسجد، صلي الاستخارة، صلي الكسوف، صلي سنة الوضوء، كل شيء. السفر والحضر واحد، إلا في هذه الرواتب الثلاث فالسنة عدمها. ولكن لو كان الإنسان مثلا في المسجد الحرام ينتظر صلاة الظهر وأراد أن يتنفل تنفلا غير راتب، نقول لا بأس، صل إذا نويته غير راتبة فصل ما شئت، لأنه ليس هناك نهي وليس هناك أفضلية في ترك المستحبات. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا صلى على راحلته في السفر النافلة فإنه يومي، لأنه لا يمكنه السجود، يومي في الركوع بالركوع ويومي بالسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. ولكن لا نشير على سائق السيارة أن يتنفل وهو يسوق السيارة، لأن هذا بين أمرين، إما أن يشغل قلبه بمراقبة الطريق، وإما أن يشغل قلبه بالنافذة. أما أن يشغل قلبه بهذا وهذا فهذا صعب، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بحضرة الطعام، لأن قلبه يتعلق به ولا يستحضر ما يقول ويفعل في صلاته. وعلى هذا فسائق السيارة لا نرى أن يتنفل، لأنه على خطر، إن أقبل على صلاته أعرض عن مسؤوليته في قيادة السيارة، وإن اشتغل بقيادة السيارة أعرض عن صلاته. وثم ذكر أحاديث فيما يتعلق بأماكن الصلاة تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله موفق.